الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن من أعظم النعم علينا جميعا بعد هداية الله تعالى لنا جميعا إلى الإسلام في حين أضل عنه جل وعلا من شاء بحكمته وعدله وهدانا نحن إلى الإسلام والإيمان به برحمته وفضله. من أعظم النعم بعد هذه النعمة أن وفقنا وإياكم لسلوك طريق الفقه في الدين، فمن وفق لطريق الفقه في الدين فقد وفق للخير كله إن شاء الله. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. وقد امتثلتم ولله الحمد أمر ربنا تبارك وتعالى في قوله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فجئتم من بلدانكم البعيدة إلى هذه المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نزل عليه الوحي بها ورفعت رايات الجهاد وانطلقت منها فاتحة قلوب العباد قبل البلاد شرقا وغربا، فأنار الله بدعوته صلى الله عليه وسلم القلوب. وما مضى إلا أقل من قرن من الزمان وإذا بالإسلام يصل إلى حدود الصين شرقا وإلى أوروبا غربا، إلى أسوار فرنسا، حدود فرنسا غربا والصين شرقا في عهد بني أمية في نهاية القرن الأول. وأنتم قد جئتم من هذه الأماكن وأبعد منها ترجون هذا الخير، فهذا من الله منة عليكم عظيمة ونعمة كبيرة، والفرح الحقيقي هو بها. قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فيجب عليكم أن تفرحوا بهذه النعمة إذ وفقتم لطريق الفقه في دين الله، جئتم إلى هذه الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، جامعة عريقة قامت على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصولا وفروعا، اعتقادا وفقها في المعاملات والأخلاق وقبل ذلك العبادات، قامت على أساس الكتاب والسنة، وأسسها علماء حكماء وولاة فضلاء نصروا هذا الدين في عهد الملك سعود رحمه الله، والملك فيصل رحمه الله، والملك خالد رحمه الله، والملك فهد رحمه الله، وإلى يومنا هذا. قامت ما قامت إلا لنصرة الدين وتعليم أبناء المسلمين العقيدة الصحيحة والفقه الصحيح القائم على الكتاب والسنة. وأشرف على وضع علومها ومناهجها علماء أفذاذ كبار على رأسهم مفتي البلاد في حينه الشيخ محمد ابن الشيخ إبراهيم ابن الشيخ العلامة العلم عبد اللطيف ابن المجدد الثاني لدعوة الإسلام في هذه البلاد الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى جميعا. ويساعده في ذلك تلميذه الأجل البار الذي لزم المدينة وكان يدير الجامعة الشيخ العلامة شيخ الإسلام في هذه الأعصار شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. واستقطبوا إليها علماء الدنيا في زمانهم من فقهاء ومحدثين، فنفع الله بها وآتت ثمارها في العالم الإسلامي وغير الإسلامي. فمن تعلم وتفقه وتمكن من ذلك رجع إلى بلده، وإن كانت بلده مستغنية بأقوام فيها ابتعثوه إلى بلدان أخرى، إما أن تكون قريبة مجاورة لقطره الذي هو فيه وهي بحاجة، أو بعيدة. فعم نفع هذه الجامعة ولله الحمد، ولم تزل تخرج، وأنتم اليوم من فضل الله من أبنائها ومن ثمرتها. والأصل الذي قامت عليه لن تحيد إن شاء الله عنه، وإن حاول بعض من حاول في زحزحتها عنه، لكن إن شاء الله أصلها ثابت، ويبقى إن شاء الله فرعها في السماء، وتبقى إن شاء الله تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فالزبد له صولة وهو الظاهر في بعض الأحيان، لكنه يذهب جفاء لا خير فيه. ويبقى النافع الذي لا يرى أحيانا له صورة، هذا الذي يمكث في الأرض وينفع الله به، وهو دعوة السنة والتوحيد في قلوب الناس. وهذا الذي قامت عليه هذه الجامعة، فكم انتفع بها من أبناء المسلمين من كل مكان. فالحمد لله على فضله ونعمته، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في أعمارنا وأعمالنا وأن يوفقنا. فكان طلاب العلم في ذلك الزمان مجتمع مثالي. أول ما قامت الجامعة طلاب علم بحق وحقيق أثمرت فيهم وأثرت فيهم دعوة مشايخهم العلماء في ذلك الحين. كان الشيخ بن باز يدرس، والشيخ ناصر الدين الألباني يدرس، والشيخ تقي الدين الهلالي يدرس، والشيخ الأمين الشنقيطي رحمهم الله جميعا يدرس، والشيخ عبد المحسن العباد يدرس. كبار العلماء كانوا يدرسون، وكان طلابهم يرون فيهم القدوة الصالحة والمثل الصالح، علم وعبادة وورع وصدق وزهد في الدنيا وحسن خلق وحسن معاملة. فخرج طلاب من الجيل الأول الفريد، فكانوا من خيار من تخرج. وهذا الذي نرجوه لكم. فإن طالب العلم ما جاء ليتعلم فقط يقرأ ويكتب وينجح ويخرج، لا، إنما جاء ليتعلم ويعمل، هذه الثمرة، يتعلم ويعمل، تظهر عليه آثار العلوم. إذا قرأ القرآن تأثر، إذا قرأ الحديث وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تأثر، إذا قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تأثر، إذا قرأ سيرة أصحابه رضي الله عنهم وكيف كانوا في هذه الحياة الدنيا أسود في أمور الآخرة، شجعان فرسان لا يتأخرون عن أمور الآخرة وعن الدنيا معرضين إلا بقدر ما يقوم به حاجتهم ويحتاجون إليه، يتأثر إذا قرأ سير هؤلاء، لأنه يرى هؤلاء العلماء أمامه لا يتباهون في الدنيا ولا يتنافسون عليها ولا يتحاربون عليها ولا يتكالبون، ولهذا يجد الصدق من الموجه الذي يحول القرآن والسنة إلى واقع عملي. تجد هؤلاء إذا أمروا أول الممتثلين، آثار الامتثال عليهم واضحة، يا ولدي لا تحلق لحيتك، تجده هو يعفي لحيته، لا يقصص منها ولا يهذبها كما يقولون، وهو في الحقيقة يخربها، ما هو يهذبها، يخربها، نعم، ولا يسودها بالصبغ الأسود، وإنما إذا صبغ صبغ على حسب ما وردت به السنة. إذا نهى عن الإسبال وإذا به هو مثل في نفسه ثوبه على السنة، إذا دعا إلى الصدق وإذا به قمة في الدعوة إلى ذلك والعمل به، إذا دعا إلى البذل والجود والإحسان وإذا به من أوائل الناس باذل لجهده وماله وجاهه ووقته لهؤلاء الأبناء الذين جاءوا يتعلمون، وهكذا. فكانت الجامعة كخلية النحل في ذلك الحين، وهذا الذي ندعو نحن إليه وندعو أبناءنا إليه ونذكرهم به، أنهم ما جاءوا ليتعلموا فقط المقررات ويختصرونها في المذكرات، وهم أبعد ما يكونون عن الأخلاق والآداب والسلوك والالتزام بأخلاق الإسلام وشعائر الإسلام الظاهرة. وإذا نظرت إلى الواحد لا تتوقع أنه في الجامعة الإسلامية في بعض الأحيان، ولا أقول الجميع ولله الحمد الخير بادي، لكن إذا نظرت إلى بعضهم لا تتوقع أنه في الجامعة الإسلامية، تسأله إذا أجاب بأنه في الجامعة الإسلامية تفاجأ، تصدم، الثوب مسبل واللحية محلوقة، وربما شممت منه رائحة الدخان في بعض الأحيان وللأسف، وتجد الأخلاق في بعضهم وليس في الجميع كما أقول سيئة، تجد البدعة قد اخترقت الصفوف، تجد دعاة البدعة قد صاروا أمام الصفوف مدرسين ودعاة إلى البدع ومحاربين للسنة وأهلها، ولا أقول في جميع المدرسين ولكن توجد، ونسبة ليست باليسيرة، يغضب من يغضب ويرضى من يرضى، نقول هذا لا نداري فيه ولا نجامل أحدا. فكيف يراد لهؤلاء الأبناء الذين وفدوا علينا من كل مكان وأملوا فينا الخير، كيف يراد لهم الاستقامة إلا ببذل الجد والاجتهاد في النصح لهم وتبصيرهم بأصل هذه الجامعة وتذكيرهم بما كانت عليه وأنها قامت على هذا، وأن نحن أولى بموسى من الدخلاء، الدعاة إلى السنة وإلى العقيدة الصحيحة وإلى الدين القويم وإلى الأخلاق الحسنة وإلى الآداب الفاضلة وإلى العزوف عن الدنيا والزهد فيها وأخذ مقدار الحاجة الذي يبلغنا إلى الله تبارك وتعالى، وبذل ما نستطيعه في مساعدة أبنائنا. ما يمكن أن يقبلوا منا إلا إذا طبقنا نحن الإسلام في أنفسنا، وهذا الذي ندعو إليه أبناءنا. فيجب علينا نحن أولا الذين نعلم هؤلاء الأبناء أن نكون قدوة، حتى نطالبهم بأن يقتدوا ويرون الأفعال توافق الأقوال. وإذا رأيتم معشر الأبناء الأفعال تخالف الأقوال فخذوا بالأقوال الصحيحة ودعوا التقصير، خذ من علومي وإن قصرت في عملي، ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري. وزنوا الناس بالقسطاس المستقيم، زينوهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم. فتخلقوا بأخلاق أولئك، ومن سار على دربهم فاقتدوا به، ومن خالف دربهم فلا تقتدوا به، إنه لا قدوة في الشر، إنما القدوة في الخير. أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده وأولئك هم الألباب. فالاقتداء بهؤلاء الصالحين. فيا معشر الأبناء، الفقه نحن ندعو إليه بمفهومه العام الواسع، الفقه الأكبر تحقيق العقيدة الصحيحة، وفقه الفروع في العبادات والمعاملات والأخلاق والآداب. فلا بد مع معرفتك بأحكام العبادات والمعاملات تعرف ما يجب عليك في الأخلاق، ما يجب عليك في الآداب. وإياك أن تتساهل وأن تكثر في المباحات وتتوسع فيها، فإنها تجرك إلى المكروهات. وإياك أن تتساهل بالمكروهات وتقول إنما هي يثاب تاركها ولا يعاقب فاعلها، فاعلم أنك إن تساهلت فيها وتوسعت جرتك إلى الوقوع في المحرمات، فاحذر ذلك. ونحن نريد لابن الجامعة الإسلامية أن يكون قدوة في جميع النواحي، وأبناء الجامعة الإسلامية هم رسل للجامعة الإسلامية، وهم مبلغون عن الجامعة الإسلامية، ناقلون لما يتلقونه في الجامعة الإسلامية. فعليكم معشر الأبناء بأخذ هذا الدين كله، وأوصيكم أن تقرأوا وتكثروا بجانب كتب الاعتقاد وفقه الفروع، أن تكثروا في قراءة كتب السيرة النبوية وأخبار الصحابة رضي الله عنهم وأحوال التابعين وكيف كانوا في القرون الثلاثة المفضلة. نحن ما نقرأ سيرهم هكذا لنتعجب منها أو نأخذ النكات الغريبة ونحفظها، لا، وإنما نقرأ هذه السير لتحثنا على أن نمشي على ما مشوا عليه رحمهم الله. فإذا نحن طبقنا هذا معشر الأبناء فلنبشر بالخير، ستجد فينا حينئذ الاستقامة على أمر الله واتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في سيرته وهديه وسنته. لأن السنة كما قلنا أيضا في الفقه بمفهومها الواسع تشمل طريقة النبي صلى الله عليه وسلم كلها، فتشمل الفقه، تشمل الأخلاق، تشمل الآداب، تشمل العقائد. فأما الفقه فقد عرفتم فيه كتب الأحكام، الأحاديث المصنفة في الأحكام، هذه في الفقه، عمدة الأحكام، بلوغ المرام، المحرر، منتقى الأخبار، الأحكام الصغرى والوسطى والكبرى لعبد الحق الإشبيلي، كلها في أحاديث الأحكام في الحلال والحرام، وهي سنة. فلا يراد بالسنة هنا مقابل الفرض مقابل الواجب، وإنما المراد به الأحكام. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تطلق على الآداب، مثل الأدب المفرد للبخاري والأدب الذي في الجامع الصحيح له، ومثل الأدب المفرد لابن أبي شيبة والأدب في داخل الكتاب المصنف له، ومثل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه لأبي الشيخ الأصبهاني، ومثل الآداب للبيهقي، مثل مكارم الأخلاق للخرائط، مساوئ الأخلاق للخرائط، مكارم الأخلاق للطبراني، هذه كلها في الآداب وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخلاقه هذه هي وآدابه صلى الله عليه وسلم. السير والشمائل، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للترمذي، ثم خصائص النبي صلى الله عليه وسلم المصنفة في هذا، وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم للبغوي وغيرهم كثير. إذا جئت إلى الزهد، زهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، تجد كتاب الزهد لأبي داود، الزهد لابن المبارك، الزهد لوهناد بن السري الكوفي، الزهد لوكيع، الزهد لابن أبي عاصم، وهكذا كلها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا انتقلت وقرأت في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد من أعظم الكتب وأجملها تلخيص سيرة ابن إسحاق لابن هشام، تلخيص السيرة النبوية لابن إسحاق لابن هشام، من أجمل ما وصل إلينا. وكذلك السيرة النبوية التي كتبها ابن كثير في مقدمة البداية والنهاية، من أجمل ما كتب، وملخصها كتابه الفصول، من أجمل ما كتب. هذه في سيرة النبي الله صلى الله عليه وسلم، في أخلاقه وآدابه ومعاملاته وسلمه وحربه وكرمه وجوده وشجاعته صلى الله عليه وسلم. نقرأها لماذا؟ لنقتدي به صلى الله عليه وسلم. السنة بمعنى العقيدة، عد في هذا ولا حرج. السنة لعبد الله بن أحمد، السنة لأحمد، السنة لابن أبي عاصم، الشريعة للآجري، الإبانة لابن بطة، وهكذا عد. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جانب الاعتقاد. إذن فلفظة السنة نريد بها المفهوم الواسع، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فنجمعها من جميع أطرافها. هذه هي السنة الكاملة. فعلى طالب العلم ألا يفرط في هذا، وليعلم أن عمره قصير، فعليه أن ينفقه في النافع، حتى إذا ما رأى الحصيلة حمد الله تبارك وتعالى على أنه ما أنفق العمر إلا في المفيد. وهذا هو الظن بكم، لأنكم تركتم الأهل والوطن وربما الولد والمال وجئتم لتحصيل هذا. فإذا رأيتم أحيانا نقصا فيه في الجامعة الإسلامية لضيق الوقت مع المناهج، فلا يصدنكم ذلك عن أن تطلبوه خارج الجامعة، على أيدي العلماء الموجودين والمشايخ أهل السنة الموجودين في هذه المدينة، فإن هذه فرصتكم، ويوشك أن تنتهي وتنقلبوا إلى أهليكم. فمن فرط الآن سيندم غدا، ومن جد وأخذ نفسه بالحزم هو الذي يفرح غدا. فالله الله معشر الإخوة والأبناء في أن تجتهدوا في هذا، وأن تلتفتوا لأنفسكم، وأن تعرضوا عن كل من أراد أن يصدكم عن هذا. فالعلم الحقيقي هو الذي يورث القلوب الخشية من الله تبارك وتعالى، وهو الذي يورث صاحبه الاستقامة. أما أن يناظر به الناس ويجادل به الناس من غير أن يظهر عليه أثره، فهذا حجة من الله تبارك وتعالى عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا للعمل بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والبعد عما يغضبه سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
في بعض أسئلة؟
لا بأس، لا بأس.
الله يبارك فيك، نسأل الله التوفيق، نسأل الله التوفيق للجميع، نسأل الله التوفيق للجميع.
هذا سائل يسأل ويقول: بعض الناس يزعمون أنك لا تسأل في القبر عن فلان وفلان، لذلك لا نستطيع أن نتكلم في الأشخاص، نريد من فضيلتكم الجواب عن هذه المسألة.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مبني من قائله على مأثور وعلى هوى، مبني على جانبين، على مأثور وعلى هوى. فأما من استدل به من أهل السنة فإنه قد بناه على حديث السنن في سؤال الملكين للعبد حينما يوضع في قبره، فإنه قد جاء فيه أنه يسأل كما تعلمون عن الرب وعن الدين وعن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقول فيه؟ ووردت زيادة عند أبي داود: ثم لا يسأل عن شيء بعدها. وهذه الزيادة أقول لمن استدل بها: على الخبير سقطت ووقعت. إن شاء الله ليس مدحا للنفس، وأعوذ بالله من ذلك، ولكن إخبار بأني ممن يعرف سنن أبي داود إن شاء الله. فقد قرأت هذا الكتاب في صغري كله من أوله إلى آخره أيام كنت في الثانوية، على أشياخي. ثم ما كان يخطر ببالي أنني سأكون ممن يدرس فيه الماجستير والدكتوراه، ولا كان طرأ لي على بال. فدرست في هذا الكتاب وحضرت رسالتي الماجستير والدكتوراه. فأما الماجستير فهي فيما سكت عنه مما في سنده ضعف، هذه الجزئية، وهذه متعلقة بالمضعف سندا مما سكت عنها أبو داود. والدكتوراه في زوائد أبي داود على الكتاب، الكتب الثمانية، بقية كتب المعجم المفهرس التي لمات الست، التي هي لمهات الست والموطأ والمسند وسنن الدارمي، التي أصبحت فيما بعد لما ظهر المعجم المفهرس أصبحت تعرف بمصطلح الكتب التسعة. فأخذت زوائد أبي داود على هذه الكتب، ودراستي هذه الأولى والثانية كسبتني خبرة بفضل الله تبارك وتعالى بأسانيده ورجاله ومتونه. وهذه اللفظة منكرة ضعيفة لا تثبت لانفراد راويها المضعف والمطعون فيه بنكارة الحديث، وأن الصحيح ما خرج في الصحيح من هذه الرواية وما رواها الثقات بدون هذه اللفظة. وإذا كان الأمر كذلك فسقط هذا الاحتجاج بها، ومن احتج بها بناها على ظاهر تصحيح الشيخ ناصر رحمه الله، والشيخ ناصر ما جمع فيها كمثل الذي جمعت، وليس هذا من فضلي على الشيخ ناصر، لا والله، ولكن قد يكون النازل أو الذي هو دون العالم متقن في جزئية فيحيط بها أكثر ممن هو أعلم منه، فلا يعني هذا علمه في كل شيء مثل من هو أعلم منه، لكن في هذه الجزئية هو أعرف بها. هذا من ناحية، فتصحيح الشيخ لها رحمه الله محل نظر. وأما أهل الهوى فإنما قالوا هذه الكلمة ليدرأوا بها في صدور أهل الحق والهدى، وأرادوا بذلك رفع راية عدم الكلام في أهل الأهواء والتحذير منهم وامتحان من يظن أنه على شاكلتهم، فقالوا هذه الكلمة: لن تسأل في قبرك عن فلان وفلان. وأنا أقول إن هذه الكلمة التي أطلقت ورددها هؤلاء أرادوا بها هذا الجانب، أرادوا بها إضعاف جانب الولا والبرى لأهل الأهوى والبدع، وإلا لو قرأتم في كتب السنن في العقائد الواردة في مسألة القبر لوجدتم شيئا كثيرا في هذا الباب. وأنا قد كتبت في هذه المسألة كتابة مستقلة ولعلكم ترونها إن شاء الله قريبا وتقرؤونها وتكون بين أيديكم بناء على هذه اللفظة التي سمعتموها، فإن المسؤول عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقال له: ما تقول في هذا الرجل؟ فإما أن يقول: آمنا به وصدقناه، وإما أن يقول: ها ها لا أدري. وأصحاب الأهواء والبدع الذين تركوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب على جانب خطير، وخصوصا في البدع الكفرية وموالاتهم لأهلها، والعبد مسؤول عن لا إله إلا الله، وتعلمون كما مر معنا وكثير منكم يحضر الدرس في معارج القبول أن لا إله إلا الله لها شروط، ومن هذه الشروط الولاء لأهلها والبراء ممن؟ من أعدائها، فتوالي أهلها وتعادي أعداءها، فإذا لم يكن كذلك فإنك حينئذ معرض نفسك. ولهذا بوب علماء السنة رحمهم الله في هذا أبوابا، فقالوا: باب مجانبة أهل الأهوى وبغضهم، وذكروا تحت ذلك أحاديث الحب في الله والبغض في الله تبارك وتعالى، وأدخلوه في الإيمان. فمن لم يحب في الله ويبغض في الله فإن إيمانه إما فيه نقص وإما زائل، فيه نقص إذا حب أحب المبتدعة والفساق، وزائل إذا أحب الكفار وظاهرهم ومال إلى جانبهم. فنحن نعلم مقصود القائلين لهذه الكلمة، ولكن للأسف أهل الأهواء لم يهتدوا إلى أن يحتجوا على أهل السنة بمثل هذه الحجة، فذهب بعض أهل السنة ليحتجوا لهم بمثل هذه الحجة. لما؟ لأنهم وقعوا فيما وقع فيه أهل الأهواء، فعلموا أنهم لن يقبل منهم، فأخذوا يبحثون هنا وهنا حتى وقعوا على هذا، فظن بعضهم أنه قد انتهى كل شيء، وما علم هؤلاء أن الحديث حديث، لكن الكلام في ثبات هذا النص، لأن الفقه الصحيح يقوم على أساسين، يقوم على ثبوت الدليل، ويقوم على صحة الاستدلال، فإذا لم يثبت الدليل سقط الاستدلال، وإذا صح الدليل ولم يصح الاستدلال جاء الفقه أيضا أعرج أو أعوج. وعلى كلا الحالين هؤلاء ظنوا أن هذا الحديث صحيح، لأنهم لا خبرة لهم بالحديث، وللحديث رجال يعرفون به، وللدواوين حساب وكتاب. أحمد رحمه الله لما وقعت بعض الأغلاط لزيد بن أسلم وهو ثقة، قال فيه زيد بن أسلم شغل الصلاة، يعني صاحب عبادة، اعتناء بالفقه بالحديث تصحيح وتضعيف هذا ما هو اختصاصه. فالشاهد أيضا أبو بكر ابن خزيمة لما جاء إلى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ولده ضعيف، قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنما شغلته الصلاح والعبادة والورع، وليس هو من أحلاس الحديث. هل معنى هذا أن ابن خزيمة رحمه الله وهو إمام الأئمة في زمانه يقال له يطعن في العباد ويستهزئ بالعبادة والصلاة؟ معاذ الله. لكن أراد أن يقول إن العباد اشتغلوا بالعبادة عن العلم وإتقانه ومعرفة التصحيح والتضعيف، والمراد بالعبادة هنا المستحبة، ومعلوم أن الاشتغال بالعلم أفضل من نوافل العبادات لما فيه من الخير المتعدي. فالشاهد هؤلاء لا يعرفون التصحيح ولا التضعيف، وهم عالى على غيرهم، وغيرهم قد يصيب وقد يخطئ. وأنا أقول كأني بقائل سيقول لنا بعد قليل أنت أعلم من الشيخ ناصر، أقول لكم قد قدمت الجواب له، لست بأعلم منه، ولا يختلف في هذا اثنان، هذا من الأمور الواضحة، ولكن معرفتي بجزئية لا يعني أن محمد بن هادي أعلم من الألباني. وفي الوقت نفسه إذا كان الصواب معي فإن الحق بالدليل مع من أدلى بالحجة فيتبع، ولو كان صغيرا في سنه أو قليلا في علمه. فالشيخ ناصر رحمه الله في حياته لم يزل طلبة العلم ينبهونه على بعض الأحاديث ويبحث فيجد الحق معهم، وكم قد أشار إلى هذا في كتبه، نبهني على هذا أخونا فلان وتراجع عنه، ونبهني على هذا أخونا فلان ويتراجع عنه. فرحمه الله وغفر له في هذا، في تصحيحه له نظر. وعلى كل حال إن شاء الله تعالى ترون الكتابة على هذا كما قلت لكم قريبا، لعله في أيام الامتحانات تكون بين أيديكم بإذن الله. لما؟ لأن الكلام كهذا السؤال كثر، وترون بحول الله وقوته التحقيق لهذا الحديث وكلام أئمة الإسلام في هذه المسألة بإذن الله. أنا أخاف أن يكون هؤلاء الذين يستدلون على هذا النحو وينبشون عن هذه الأشياء وهم ليسوا من أهل الفن، أخاف أن ينطبق عليهم قول أحمد في الكرابيسي، لقد جمع لهم ما لم يحسنوا أن يستدلوا به، فنخاف على هؤلاء أن يفتحوا على أهل السنة بابا. والمقصود من هذا الانتصار إما للنفس وإما لهذه المناهج المنحرفة ومشاقة أهل السنة في ذلك، فالله المستعان. قل لهم يكفيهم حديث القبر الرجلين يعذبان، حديث الرجلين إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. هذا فين كان؟ أين كان؟ في القبر، والسؤال عنه فيه، وحصل العذاب عليه. يكفي هذا بس خلاص، لأن قد يقول قائل خرجنا وما أجابنا الشيخ، قد يقول قائل، فأنا أعطيهم من العاجل هذا. أليس في القبر؟ أليس هذا في القبر وعذب فيه وسئل عنه؟ فسبحان الله. نعم يكفي هذا ولا لا يا أبنائي؟ هذا واحد من ضمن أدلة. أيوة بارك الله فيكم. فهذا الذي يأتينا الآن من التلبيس الذي أرادوا به الضرب في صدور طلاب الحق والسنة للدفاع عن أهل الأهواء والبدعة، والله ما أرادوا إلا هذا، وأنا أحلف على ذلك ولست بحانث إن شاء الله. نعم.
ما نصيحتكم يا شيخ لمن يعني أتى ليدرس في الجامعة الإسلامية ويدرس أيضا عند المشايخ؟ ما نصيحتكم يعني من المشايخ يعني يجلسون عندهم، لأن كل واحد يعني يجلبه من جانب وجانب آخر، فمن تنصحهم يا شيخ من بجلوس عندهم؟
أظن أن القمر لا يخفى على أحد، والأعمى يسأل هل طلع القمر ولا لا، فيدله البصير، لكن يسأل ثقة فسيخبره. نعم.
الأخ من تونس يا شيخ يسأل عن الأحوال في تونس الآن، المشاكل الفوضى هناك، ما نصيحتكم لها؟
والله هذه الأحوال التي تجري في تونس أو في الجزائر لا نقر هذا الأمر ولا نرضاه، لأنه في الحقيقة لم يتبعوا فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه الكرام رضي الله عنهم، وإنما اتبعوا فيه الغرب، أوروبا وأمريكا. ودليلنا على هذا لا نتعب نحن في البحث عنه، تصريح المتكلمين من زعماء المعارضة في هذه البلدان، كما يقال أما الحزب الاشتراكي أو اليسار جناح اليسار أو قل ما شئت من هذه الأسماء التي سمعناها، كلهم يحتجون بأننا لم نصل إلى الدرجة التي وصل إليها الغرب في حرية التعبير. ما شاء الله، يعني بما تشاء تعبر بحرية، سواء فسق أو كفر أو بدع أو ضلالات إلى آخره، هذا باطل. والعمل وفرصه توفيق من الله تبارك وتعالى وتفضل من الله تبارك وتعالى، فعلى العباد أن يعالجوا هذا بالرجوع إلى الله، الرجوع الصحيح بالتوبة إلى الله والتزام شرع الله تبارك وتعالى، فحينئذ ينتظر الخير. أما هذه الطرائق التي يقلدون فيها الغرب فهي لا تنتج إلا الشر، ولا تنتج إلا الخراب والدمار عياذا بالله من ذلك. وأنتم كما ترون وتسمعون القتلى والجرحى بالمئات، والقتلى وصلوا أعداد كبيرة في الجزائر قرابة 50 وفي تونس كذلك. ثم هل يجوز لأحد أن يقتل نفسه لأنه ما حصل شغل؟ يحرق نفسه بالنار؟ هذه أول شرارة انقدحت في تونس، هذا لا يجوز له، لا يجوز. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الهلال والهلال والهلال، ثلاثة أهلة في شهرين، ما يجد إلا تمر وماء، فهل بالله هؤلاء وصلوا إلى هذه الدرجة؟ سبحان الله. لا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، فعليه من يصبر، وإذا صبروا واتقوا الله يوشك أن يكشف الله تبارك وتعالى عنهم ويستغفروه ويرجعوا إليه، كما قال سبحانه وتعالى إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالواجب علينا أن نعود إلى الله نحن، فإذا عدنا إلى الله رفع الله سبحانه وتعالى عنا. عام الرمادة حصل في أمير العهد أمير المؤمنين، هل خرجوا يتظاهرون ويقولون ما فيه فرص عمل، ما فيه أكل، المعيشة مستوى الفرد ضعيف؟ ما فعلوا هذا، فهذا تورثوه يا إخواني من الغرب الكافر، بدليل أنهم هم هؤلاء يحتجون بالغرب الكافر، هذا لا يجوز. نحن أمة الإسلام لنا شرعنا ولنا ديننا، نصبر حتى يرفع الله تبارك وتعالى عنا، والصبر مع الصبر نحاول أن نرجع إلى الله بإصلاح أنفسنا والدعوة للآخرين بالعودة إلى الله وإصلاح ما هم عليه، فحينئذ يصلح الله سبحانه وتعالى. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، فإذا استقمنا نحن بسط الله سبحانه وتعالى عليه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وأيضا يرزقه من حيث لا يحتسب. فنحن ما نحتاج إلا أن نذكر الناس بالفرق الذي بيننا وبين الكفار، وما فضلنا الله به عليهم، وما أنزله علينا من الآيات البينات، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحات في هذا. فهم لهم طريقهم في العلاج، لكن العلاج هذا لا، الطريقة هذه لا تصلح لنا نحن، لا تصلح لنا نحن لا شرعا ولا قدرا. فالواجب علينا أن نسلك الطريق التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نسلكها، ولكن للأسف هؤلاء اجتمع عليهم تيارات، التيارات السياسية الإلحادية العلمانية والاشتراكية والشيوعية، والتيار الإخواني الخارجي، كل واحد ينفخ في هؤلاء الحطب ليطبخ هو ويأكل. هؤلاء هم الوقود، هؤلاء المساكين يموتون ليحصد الثمرة وهي الطبخ على هذا الوقود، على هذا الحطب الذي يهلك ويحترق. هم هؤلاء إما الملاحدة الزنادقة وإما المبتدعة الضلال الخوارج، وهم يزجون بهم زجا في أتون هذه الفتن، فنعوذ بالله من ذلك. وعلينا أن نحذر وأن نتنبه لهذا، وأن نعلم أنه يجب على المسلم أن يطيع ويسمع ولو جلد ظهره وأخذ ماله. فهؤلاء لم تضرب ظهورهم ولم تؤخذ أموالهم، ولكن هم أهلكوا أنفسهم وقتلوا أنفسهم وأحرقوا أنفسهم واعتدوا على مصالح الآخرين، إما أخربوا البيوت وإما أحرقوا السيارات وإما أحرقوا المتاجر والدكاكين أو أحرقوا البنوك ونحو ذلك وبعض الدوائر الحكومية. لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نسمع ونطيع على أثره علينا، فالواجب علينا هذا، وأن نؤدي لهم حقهم ونسأل الله حقنا نحن، إذا لم نجده في الدنيا فسنجده عند الله تبارك وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من أعظم النعم علينا جميعا بعد هداية الله تعالى لنا جميعا إلى الإسلام في حين أضل عنه جل وعلا من شاء بحكمته وعدله وهدانا نحن إلى الإسلام والإيمان به برحمته وفضله. من أعظم النعم بعد هذه النعمة أن وفقنا وإياكم لسلوك طريق الفقه في الدين، فمن وفق لطريق الفقه في الدين فقد وفق للخير كله إن شاء الله. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. وقد امتثلتم ولله الحمد أمر ربنا تبارك وتعالى في قوله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فجئتم من بلدانكم البعيدة إلى هذه المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نزل عليه الوحي بها ورفعت رايات الجهاد وانطلقت منها فاتحة قلوب العباد قبل البلاد شرقا وغربا، فأنار الله بدعوته صلى الله عليه وسلم القلوب. وما مضى إلا أقل من قرن من الزمان وإذا بالإسلام يصل إلى حدود الصين شرقا وإلى أوروبا غربا، إلى أسوار فرنسا، حدود فرنسا غربا والصين شرقا في عهد بني أمية في نهاية القرن الأول. وأنتم قد جئتم من هذه الأماكن وأبعد منها ترجون هذا الخير، فهذا من الله منة عليكم عظيمة ونعمة كبيرة، والفرح الحقيقي هو بها. قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فيجب عليكم أن تفرحوا بهذه النعمة إذ وفقتم لطريق الفقه في دين الله، جئتم إلى هذه الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، جامعة عريقة قامت على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصولا وفروعا، اعتقادا وفقها في المعاملات والأخلاق وقبل ذلك العبادات، قامت على أساس الكتاب والسنة، وأسسها علماء حكماء وولاة فضلاء نصروا هذا الدين في عهد الملك سعود رحمه الله والملك فيصل رحمه الله
والملك خالد رحمه الله والملك فهد رحمه الله وإلى يومنا هذا. قامت ما قامت إلا لنصرة الدين وتعليم أبناء المسلمين العقيدة الصحيحة والفقه الصحيح القائم على الكتاب والسنة. وأشرف على وضع علومها ومناهجها علماء أفذاذ كبار على رأسهم مفتي البلاد في حينه الشيخ محمد ابن الشيخ إبراهيم ابن الشيخ العلامة العلم عبد اللطيف ابن المجدد الثاني لدعوة الإسلام في هذه البلاد الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى جميعا. ويساعده في ذلك تلميذه الأجل البار الذي لزم المدينة وكان يدير الجامعة الشيخ العلامة شيخ الإسلام في هذه الأعصار شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. واستقطبوا إليها علماء الدنيا في زمانهم من فقهاء ومحدثين فنفع الله بها وآتت ثمارها في العالم الإسلامي وغير الإسلامي. فمن تعلم وتفقه وتمكن من ذلك رجع إلى بلده وإن كانت بلده مستغنية بأقوام فيها ابتعثوه إلى بلدان أخرى إما أن تكون قريبة مجاورة لقطره الذي هو فيه وهي بحاجة أو بعيدة. فعم نفع هذه الجامعة ولله الحمد ولم تزل تخرج وأنتم اليوم من فضل الله من أبنائها ومن ثمرتها. والأصل الذي قامت عليه لن تحيد إن شاء الله عنه وإن حاول بعض من حاول في زحزحتها عنه لكن إن شاء الله أصلها ثابت ويبقى إن شاء الله فرعها في السماء وتبقى إن شاء الله تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فالزبد له صولة وهو الظاهر في بعض الأحيان لكنه يذهب جفاء لا خير فيه. ويبقى النافع الذي لا يرى أحيانا له صورة هذا الذي يمكث في الأرض وينفع الله به وهو دعوة السنة والتوحيد في قلوب الناس. وهذا الذي قامت عليه هذه الجامعة فكم انتفع بها من أبناء المسلمين من كل مكان. فالحمد لله على فضله ونعمته ونسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في أعمارنا وأعمالنا وأن يوفقنا. فكان طلاب العلم في ذلك الزمان مجتمع مثالي أول ما قامت الجامعة طلاب علم بحق وحقيق أثمرت فيهم وأثرت فيهم دعوة مشايخهم العلماء في ذلك الحين. كان الشيخ بن باز يدرس والشيخ ناصر الدين الألباني يدرس والشيخ تقي الدين هلالي يدرس والشيخ الأمين الشنقيطي رحمهم الله جميعا يدرس والشيخ عبد المحسن العباد يدرس كبار العلماء كانوا يدرسون وكان طلابهم يرون فيهم القدوة الصالحة والمثل الصالح علم وعبادة وورع وصدق وزهد في الدنيا وحسن خلق وحسن معاملة. فخرج طلاب من الجيل الأول الفريد فكانوا من خيار من تخرج. وهذا الذي نرجوه لكم، فإن طالب العلم ما جاء ليتعلم فقط يقرأ ويكتب وينجح ويخرج، لا، إنما جاء ليتعلم ويعمل، هذه الثمرة، يتعلم ويعمل، تظهر عليه آثار العلوم. إذا قرأ القرآن تأثر، إذا قرأ الحديث وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تأثر، إذا قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تأثر، إذا قرأ سيرة أصحابه رضي الله عنهم وكيف كانوا في هذه الحياة الدنيا أسود في أمور الآخرة، شجعان فرسان لا يتأخرون عن أمور الآخرة وعن الدنيا معرضين إلا بقدر ما يقوم به حاجتهم ويحتاجون إليه، يتأثر إذا قرأ سير هؤلاء لأنه يرى هؤلاء العلماء أمامه لا يتباهون في الدنيا ولا يتنافسون عليها ولا يتحاربون عليها ولا يتكالبون، ولهذا يجد الصدق من الموجه الذي يحول القرآن والسنة إلى واقع عملي. تجد هؤلاء إذا أمروا أول الممتثلين، آثار الامتثال عليهم واضحة، يا ولدي لا تحلق لحيتك تجده هو يعفي لحيته، لا يقصص منها ولا يهذبها كما يقولون، وهو في الحقيقة يخربها، ما هو يهذبها، يخربها، نعم، ولا يسودها بالصبغ الأسود، وإنما إذا صبغ صبغ على حسب ما وردت به السنة، إذا نهى عن الإسبال وإذا به هو مثل في نفسه ثوبه على السنة، إذا دعا إلى الصدق وإذا به قمة في الدعوة إلى ذلك والعمل به، إذا دعا إلى البذل والجود والإحسان وإذا به من أوائل الناس باذل لجهده وماله وجاهه ووقته لهؤلاء الأبناء الذين جاءوا يتعلمون، وهكذا. فكانت الجامعة كخلية النحل في ذلك الحين، وهذا الذي ندعو نحن إليه وندعو أبناءنا إليه ونذكرهم به، أنهم ما جاءوا ليتعلموا فقط المقررات ويختصرونها في المذكرات، وهم أبعد ما يكونون عن الأخلاق والآداب والسلوك والالتزام بأخلاق الإسلام وشعائر الإسلام الظاهرة. وإذا نظرت إلى الواحد لا تتوقع أنه في الجامعة الإسلامية في بعض الأحيان، ولا أقول الجميع ولله الحمد الخير بادي، لكن إذا نظرت إلى بعضهم لا تتوقع أنه في الجامعة الإسلامية، تسأله إذا أجاب بأنه في الجامعة الإسلامية تفاجأ، تصدم، الثوب مسبل واللحية محلوقة وربما شممت منه رائحة الدخان في بعض الأحيان وللأسف، وتجد الأخلاق في بعضهم وليس في الجميع كما أقول سيئة، تجد البدعة قد اخترقت الصفوف، تجد دعاة البدعة قد صاروا أمام الصفوف مدرسين ودعاة إلى البدع ومحاربين للسنة وأهلها، ولا أقول في جميع المدرسين ولكن توجد، ونسبة ليست باليسيرة، يغضب من يغضب ويرضى من يرضى، نقول هذا لا نداري فيه ولا نجامل أحدا، فكيف يراد لهؤلاء الأبناء الذين وفدوا علينا من كل مكان وأملوا فينا الخير، كيف يراد لهم الاستقامة إلا ببذل الجد والاجتهاد في النصح لهم وتبصيرهم بأصل هذه الجامعة وتذكيرهم بما كانت عليه وأنها قامت على هذا، وأن نحن أولى بموسى من الدخلاء، الدعاة إلى السنة وإلى العقيدة الصحيحة وإلى الدين القويم وإلى الأخلاق الحسنة وإلى الآداب الفاضلة وإلى العزوف عن الدنيا والزهد فيها وأخذ مقدار الحاجة الذي يبلغنا إلى الله تبارك وتعالى وبذل ما نستطيعه في مساعدة أبنائنا، ما يمكن أن يقبلوا منا إلا إذا طبقنا نحن الإسلام في أنفسنا، وهذا الذي ندعو إليه أبناءنا، فيجب علينا نحن أولا الذين نعلم هؤلاء الأبناء أن نكون قدوة حتى نطالبهم بأن يقتدوا ويرون الأفعال توافق الأقوال. وإذا رأيتم معشر الأبناء الأفعال تخالف الأقوال فخذوا بالأقوال الصحيحة ودعوا التقصير، خذ من علومي وإن قصرت في عملي، ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري. وزنوا الناس بالقسطاس المستقيم، زنوهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم، فتخلقوا بأخلاق أولئك، ومن سار على دربهم فاقتدوا به، ومن خالف دربهم فلا تقتدوا به، إنه لا قدوة في الشر إنما القدوة في الخير، أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده وأولئك هم الألباب. فالاقتداء بهؤلاء الصالحين. فيا معشر الأبناء، الفقه نحن ندعو إليه بمفهومه العام الواسع، الفقه الأكبر تحقيق العقيدة الصحيحة، وفقه الفروع في العبادات والمعاملات والأخلاق والآداب. فلا بد مع معرفتك بأحكام العبادات والمعاملات تعرف ما يجب عليك في الأخلاق، ما يجب عليك في الآداب، وإياك أن تتساهل وأن تكثر في المباحات وتتوسع فيها، فإنها تجرك إلى المكروهات، وإياك أن تتساهل بالمكروهات وتقول إنما هي يثاب تاركها ولا يعاقب فاعلها، فاعلم أنك إن تساهلت فيها وتوسعت جرتك إلى الوقوع في المحرمات، فاحذر ذلك. ونحن نريد لابن الجامعة الإسلامية أن يكون قدوة في جميع النواحي، وأبناء الجامعة الإسلامية هم رسل للجامعة الإسلامية، وهم مبلغون عن الجامعة الإسلامية، ناقلون لما يتلقونه في الجامعة الإسلامية. فعليكم معشر الأبناء بأخذ هذا الدين كله، وأوصيكم أن تقرأوا وتكثروا بجانب كتب الاعتقاد وفقه الفروع، أن تكثروا في قراءة كتب السيرة النبوية وأخبار الصحابة رضي الله عنهم وأحوال التابعين وكيف كانوا في القرون الثلاثة المفضلة. نحن ما نقرأ سيرهم هكذا لنتعجب منها أو نأخذ النكات الغريبة ونحفظها، لا، وإنما نقرأ هذه السير لتحثنا على أن نمشي على ما مشوا عليه رحمهم الله. فإذا نحن طبقنا هذا معشر الأبناء فلنبشر بالخير، ستجد فينا حينئذ الاستقامة على أمر الله واتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في سيرته وهديه وسنته، لأن السنة كما قلنا أيضا في الفقه بمفهومها الواسع تشمل طريقة النبي صلى الله عليه وسلم كلها، فتشمل الفقه، تشمل الأخلاق، تشمل الآداب، تشمل العقائد. فأما الفقه فقد عرفتم فيه كتب الأحكام، الأحاديث المصنفة في الأحكام، هذه في الفقه، عمدة الأحكام، بلوغ المرام، المحرر، منتقى الأخبار، الأحكام الصغرى والوسطى والكبرى لعبد الحق الإشبيلي، كلها في أحاديث الأحكام في الحلال والحرام، وهي سنة. فلا يراد بالسنة هنا مقابل الفرض، مقابل الواجب، وإنما المراد به الأحكام. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تطلق على الآداب، مثل الأدب المفرد للبخاري والأدب الذي في الجامع الصحيح له، ومثل الأدب المفرد لابن أبي شيبة والأدب في داخل الكتاب المصنف له، ومثل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه لأبي الشيخ الأصبهاني، ومثل الآداب للبيهقي، مثل مكارم الأخلاق للخرائطي، مساوئ الأخلاق للخرائطي، مكارم الأخلاق للطبراني، هذه كلها في الآداب وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخلاقه هذه هي وآدابه صلى الله عليه وسلم. السير والشمائل، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للترمذي، ثم خصائص النبي صلى الله عليه وسلم المصنفة في هذا، وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم للبغوي وغيرهم كثير. إذا جئت إلى الزهد، زهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، تجد كتاب الزهد لأبي داود، الزهد لابن المبارك، الزهد لوهناد بن السري الكوفي، الزهد لوكيع، الزهد لابن أبي عاصم، وهكذا كلها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا انتقلت وقرأت في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد من أعظم الكتب وأجملها تلخيص سيرة ابن إسحاق لابن هشام، تلخيص السيرة النبوية لابن إسحاق لابن هشام، من أجمل ما وصل إلينا. وكذلك السيرة النبوية التي كتبها ابن كثير في مقدمة البداية والنهاية، من أجمل ما كتب، وملخصها كتابه الفصول، من أجمل ما كتب هذه في سيرة النبي الله صلى الله عليه وسلم، في أخلاقه وآدابه ومعاملاته وسلمه وحربه وكرمه وجوده وشجاعته صلى الله عليه وسلم. نقرأها لماذا؟ لنقتدي به صلى الله عليه وسلم. السنة بمعنى العقيدة، عد في هذا ولا حرج. السنة لعبد الله بن أحمد، السنة لأحمد، السنة لابن أبي عاصم، الشريعة للآجري، الإبانة لابن بطة، وهكذا عد. شرح أصول اعتقاد السنة أهل السنة والجماعة لللالكائي، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جانب الاعتقاد. إذن فلفظة السنة نريد بها المفهوم الواسع، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فنجمعها من جميع أطرافها. هذه هي السنة الكاملة. فعلى طالب العلم ألا يفرط في هذا، وليعلم أن عمره قصير، فعليه أن ينفقه في النافع حتى إذا ما رأى الحصيلة حمد الله تبارك وتعالى على أنه ما أنفق العمر إلا في المفيد. وهذا هو الظن بكم، لأنكم تركتم الأهل والوطن وربما الولد والمال وجئتم لتحصيل هذا. فإذا رأيتم أحيانا نقصا فيه في الجامعة الإسلامية لضيق الوقت مع المناهج، فلا يصدنكم ذلك عن أن تطلبوه خارج الجامعة على أيدي العلماء الموجودين والمشايخ أهل السنة الموجودين في هذه المدينة، فإن هذه فرصتكم، ويوشك أن تنتهي وتنقلبوا إلى أهليكم. فمن فرط الآن سيندم غدا، ومن جد وأخذ نفسه بالحزم هو الذي يفرح غدا. فالله الله معشر الإخوة والأبناء في أن تجتهدوا في هذا، وأن تلتفتوا لأنفسكم، وأن تعرضوا عن كل من أراد أن يصدكم عن هذا. فالعلم الحقيقي هو الذي يورث القلوب الخشية من الله تبارك وتعالى، وهو الذي يورث صاحبه الاستقامة. أما أن يناظر به الناس ويجادل به الناس من غير أن يظهر عليه أثره، فهذا حجة من الله تبارك وتعالى عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا للعمل بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والبعد عما يغضبه سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
في بعض أسئلة؟
لا بأس، لا بأس.
الله يبارك فيك، نسأل الله التوفيق، نسأل الله التوفيق للجميع، نسأل الله التوفيق للجميع.
هذا سائل يسأل ويقول: بعض الناس يزعمون أنك لا تسأل في القبر عن فلان وفلان، لذلك لا نستطيع أن نتكلم في الأشخاص، نريد من فضيلتكم الجواب عن هذه المسألة.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مبني من قائله على مأثور وعلى هوى، مبني على جانبين، على مأثور وعلى هوى. فأما من استدل به من أهل السنة فإنه قد بناه على حديث السنن في سؤال الملك، الملكين للعبد حينما يوضع في قبره، فإنه قد جاء فيه أنه يسأل كما تعلمون عن الرب وعن الدين وعن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقول فيه؟ ووردت زيادة عند أبي داود: ثم لا يسأل عن شيء بعدها. وهذه الزيادة أقول لمن استدل بها: على الخبير سقطت ووقعت. إن شاء الله ليس مدحا للنفس، وأعوذ بالله من ذلك، ولكن إخبار بأني ممن يعرف سنن أبي داود إن شاء الله. فقد قرأت هذا الكتاب في صغري كله من أوله إلى آخره أيام كنت في الثانوية، على أشياخي. ثم ما كان يخطر ببالي أنني سأكون ممن يدرس فيه الماجستير والدكتوراه، ولا كان طرأ لي على بال. فدرست في هذا الكتاب وحضرت رسالتي الماجستير والدكتوراه. فأما الماجستير فهي فيما سكت عنه مما في سنده ضعف، هذه الجزئية، وهذه متعلقة بالمضعف سندا مما سكت عنها أبو داود. والدكتوراه في زوائد أبي داود على الكتاب، الكتب الثمانية، بقية كتب المعجم المفهرس التي لمات الست، التي هي لمهات الست والموطأ والمسند وسنن الدارمي، التي أصبحت فيما بعد لما ظهر المعجم المفهرس أصبحت تعرف بمصطلح الكتب التسعة. فأخذت زوائد أبي داود على هذه الكتب، ودراستي هذه الأولى والثانية كسبتني خبرة بفضل الله تبارك وتعالى بأسانيده ورجاله ومتونه. وهذه اللفظة منكرة ضعيفة لا تثبت لانفراد راويها، المضعف والمطعون فيه بنكارة الحديث. وأن الصحيح ما خرج في الصحيح من هذه الرواية وما رواها الثقات بدون هذه اللفظة، وإذا كان الأمر كذلك فسقط هذا الاحتجاج بها. ومن احتج بها بناها على ظاهر تصحيح الشيخ ناصر رحمه الله، والشيخ ناصر ما جمع فيها كمثل الذي جمعت، وليس هذا من فضلي على الشيخ ناصر، لا والله، ولكن قد يكون النازل أو الذي هو دون العالم متقن في جزئية فيحيط بها أكثر ممن هو أعلم منه، فلا يعني هذا علمه في كل شيء مثل من هو أعلى منه، لكن في هذه الجزئية هو أعرف بها. هذا من ناحية، فتصحيح الشيخ لها رحمه الله محل نظر. وأما أهل الهوى فإنما قالوا هذه الكلمة ليدرأوا بها في صدور أهل الحق والهدى، وأرادوا بذلك رفع راية عدم الكلام في أهل الأهواء والتحذير منهم وامتحان من يظن أنه على شاكلتهم. فقالوا هذه الكلمة: لن تسأل في قبرك عن فلان وفلان. وأنا أقول إن هذه الكلمة التي أطلقت ورددها هؤلاء أرادوا بها هذا الجانب، أرادوا بها إضعاف جانب الولا والبرأ لأهل الأهوى والبدع. وإلا لو قرأتم في كتب السنن في العقائد الواردة في مسألة القبر لوجدتم شيئا كثيرا في هذا الباب. وأنا قد كتبت في هذه المسألة كتابة مستقلة، ولعلكم ترونها إن شاء الله قريبا وتقرؤونها وتكون بين أيديكم بناء على هذه اللفظة التي سمعتموها. فإن المسؤول عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقال له: ما تقول في هذا الرجل؟ فإما أن يقول: آمنا به وصدقناه، وإما أن يقول: ها ها لا أدري. وأصحاب الأهواء والبدع الذين تركوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب على جانب خطير، وخصوصا في البدع الكفرية وموالاتهم لأهلها. والعبد مسؤول عن لا إله إلا الله، وتعلمون كما مر معنا وكثير منكم يحضر الدرس في معارج القبول أن لا إله إلا الله لها شروط، ومن هذه الشروط الولاء لأهلها والبراء ممن؟ من أعدائها، فتوالي أهلها وتعادي أعداءها. فإذا لم يكن كذلك فإنك حينئذ معرض نفسك. ولهذا بوب علماء السنة رحمهم الله في هذا أبوابا، فقالوا: باب مجانبة أهل الأهوى وبغضهم، وذكروا تحت ذلك أحاديث الحب في الله والبغض في الله تبارك وتعالى، وأدخلوه في الإيمان. فمن لم يحب في الله ويبغض في الله فإن إيمانه إما فيه نقص وإما زائل، فيه نقص إذا حب أحب المبتدعة والفساق، وزائل إذا أحب الكفار وظاهرهم ومال إلى جانبهم. فنحن نعلم مقصود القائلين لهذه الكلمة، ولكن للأسف أهل الأهواء لم يهتدوا إلى أن يحتجوا على أهل السنة بمثل هذه الحجة، فذهب بعض أهل السنة ليحتجوا لهم بمثل هذه الحجة. لما؟ لأنهم وقعوا فيما وقع فيه أهل الأهواء، فعلموا أنهم لن يقبل منهم، فأخذوا يبحثون هنا وهنا حتى وقعوا على هذا، فظن بعضهم أنه قد انتهى كل شيء، وما علم هؤلاء أن الحديث حديث، لكن الكلام في ثبات هذا النص، لأن الفقه الصحيح يقوم على أساسين، يقوم على ثبوت الدليل، ويقوم على صحة الاستدلال، فإذا لم يثبت الدليل سقط الاستدلال، وإذا صح الدليل ولم يصح الاستدلال جاء الفقه أيضا أعرج أو أعوج. وعلى كلا الحالين هؤلاء ظنوا أن هذا الحديث صحيح لأنهم لا خبرة لهم بالحديث، وللحديث رجال يعرفون به، وللدواوين حساب وكتاب. أحمد رحمه الله لما وقعت بعض الأغلاط لزيد بن أسلم وهو ثقة، قال فيه زيد بن أسلم شغل الصلاة، يعني صاحب عبادة، اعتناء بالفقه بالحديث تصحيح وتضعيف هذا ما هو اختصاصه. فالشاهد أيضا أبو بكر ابن خزيمة لما جاء إلى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ولده ضعيف، قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنما شغلته الصلاح والعبادة والورع، وليس هو من أحلاس الحديث. هل معنى هذا أن ابن خزيمة رحمه الله وهو إمام الأئمة في زمانه يقال له يطعن في العباد ويستهزئ بالعبادة والصلاة؟ معاذ الله، لكن أراد أن يقول إن العباد اشتغلوا بالعبادة عن العلم وإتقانه ومعرفة التصحيح والتضعيف، والمراد بالعبادة هنا المستحبة، ومعلوم أن الاشتغال بالعلم أفضل من نوافل العبادات لما فيه من الخير المتعدي. فالشاهد هؤلاء لا يعرفون التصحيح ولا التضعيف، وهم عالى على غيرهم، وغيرهم قد يصيب وقد يخطي. وأنا أقول كأني بقائل سيقول لنا بعد قليل أنت أعلم من الشيخ ناصر، أقول لكم قد قدمت الجواب له، لست بأعلم منه ولا يختلف في هذا اثنان، هذا من الأمور الواضحة، ولكن معرفتي بجزئية لا يعني أن محمد بن هادي أعلم من الألباني. وفي الوقت نفسه إذا كان الصواب معي فإن الحق بالدليل مع من أدلى بالحجة فيتبع، ولو كان صغيرا في سنه أو قليلا في علمه. فالشيخ ناصر رحمه الله في حياته لم يزل طلبة العلم ينبهونه على بعض الأحاديث ويبحث فيجد الحق معهم، وكم قد أشار إلى هذا في كتبه، نبهني على هذا أخونا فلان وتراجع عنه، ونبهني على هذا أخونا فلان ويتراجع عنه، فرحمه الله وغفر له في هذا في تصحيحه له نظر. وعلى كل حال إن شاء الله تعالى ترون الكتابة على هذا كما قلت لكم قريبا، لعله في أيام الامتحانات تكون بين أيديكم بإذن الله. لما؟ لأن الكلام كهذا السؤال كثر، وترون بحول الله وقوته التحقيق لهذا الحديث وكلام أئمة الإسلام في هذه المسألة بإذن الله. أنا أخاف أن يكون هؤلاء الذين يستدلون على هذا النحو وينبشون عن هذه الأشياء وهم ليسوا من أهل الفن، أخاف أن ينطبق عليهم قول أحمد في الكرابيسي، لقد جمع لهم ما لم يحسنوا أن يستدلوا به، فنخاف على هؤلاء أن يفتحوا على أهل السنة بابا. والمقصود من هذا الانتصار إما للنفس وإما لهذه المناهج المنحرفة ومشاقة أهل السنة في ذلك، فالله المستعان. قل لهم يكفيهم حديث القبر الرجلين يعذبان، حديث الرجلين إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. هذا فين كان؟ أين كان؟ في القبر، والسؤال عنه فيه وحصل العذاب عليه، يكفي هذا بس خلاص. لأن قد يقول قائل خرجنا وما أجابنا الشيخ، قد يقول قائل، فأنا أعطيهم من العاجل هذا، أليس في القبر؟ أليس هذا في القبر وعذب فيه وسئل عنه؟ فسبحان الله. نعم يكفي هذا ولا لا يا أبنائي؟ هذا واحد من ضمن أدلة. أيوة بارك الله فيكم. فهذا الذي يأتينا الآن من التلبيس الذي أرادوا به الضرب في صدور طلاب الحق والسنة للدفاع عن أهل الأهواء والبدعة، والله ما أرادوا إلا هذا، وأنا أحلف على ذلك ولست بحانث إن شاء الله. نعم.
ما نصيحتكم يا شيخ لمن يعني أتى ليدرس في الجامعة الإسلامية ويدرس أيضا عند المشايخ؟ ما نصيحتكم يعني من المشايخ يعني يجلسون عندهم، لأن كل واحد يعني يجلبه من جانب وجانب آخر، فمن تنصحهم يا شيخ من بجلوس عندهم؟
أظن أن القمر لا يخفى على أحد، والأعمى يسأل هل طلع القمر ولا لا، فيدله البصير، لكن يسأل ثقة فسيخبره. نعم.
الأخ من تونس يا شيخ يسأل عن الأحوال في تونس الآن، المشاكل الفوضى هناك، ما نصيحتكم لها؟
والله هذه الأحوال التي تجري في تونس أو في الجزائر لا نقر هذا الأمر ولا نرضاه، لأنه في الحقيقة لم يتبعوا فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه الكرام رضي الله عنهم، وإنما اتبعوا فيه الغرب، أوروبا وأمريكا. ودليلنا على هذا لا نتعب نحن في البحث عنه، تصريح المتكلمين من زعماء المعارضة في هذه البلدان، كما يقال أما الحزب الاشتراكي أو اليسار جناح اليسار، أو قل ما شئت من هذه الأسماء التي سمعناها، كلهم يحتجون بأننا لم نصل إلى الدرجة التي وصل إليها الغرب في حرية التعبير. ما شاء الله، يعني بما تشاء تعبر بحرية، سواء فسق أو كفر أو بدع أو ضلالات إلى آخره، هذا باطل. والعمل وفرصه توفيق من الله تبارك وتعالى وتفضل من الله تبارك وتعالى، فعلى العباد أن يعالجوا هذا بالرجوع إلى الله، الرجوع الصحيح بالتوبة إلى الله والتزام شرع الله تبارك وتعالى، فحينئذ ينتظر الخير. أما هذه الطرائق التي يقلدون فيها الغرب فهي لا تنتج إلا الشر، ولا تنتج إلا الخراب والدمار عياذا بالله من ذلك. وأنتم كما ترون وتسمعون القتلى والجرحى بالمئات، والقتلى وصلوا أعداد كبيرة. في الجزائر قرابة 50 وفي تونس كذلك. ثم هل يجوز لأحد أن يقتل نفسه لأنه ما حصل شغل؟ يحرق نفسه بالنار؟ هذه أول شرارة انقدحت في تونس، هذا لا يجوز له، لا يجوز. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الهلال والهلال والهلال، ثلاثة أهلة في شهرين، ما يجد إلا تمر وماء، فهل بالله هؤلاء وصلوا إلى هذه الدرجة؟ سبحان الله. لا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، فعليهم أن يصبروا، وإذا صبروا واتقوا الله يوشك أن يكشف الله تبارك وتعالى عنهم ويستغفروه ويرجعوا إليه، كما قال سبحانه وتعالى إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالواجب علينا أن نعود إلى الله نحن، فإذا عدنا إلى الله رفع الله سبحانه وتعالى عنا. عام الرمادة حصل في عهد أمير المؤمنين، هل خرجوا يتظاهرون ويقولون ما فيه فرص عمل، ما فيه أكل، المعيشة مستوى الفرد ضعيف؟ ما فعلوا هذا. فهذا تورثوه يا إخواني من الغرب الكافر، بدليل أنهم هم هؤلاء يحتجون بالغرب الكافر، هذا لا يجوز. نحن أمة الإسلام لنا شرعنا ولنا ديننا، نصبر حتى يرفع الله تبارك وتعالى عنا، والصبر مع الصبر نحاول أن نرجع إلى الله بإصلاح أنفسنا والدعوة للآخرين بالعودة إلى الله وإصلاح ما هم عليه، فحينئذ يصلح الله سبحانه وتعالى. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فإذا استقمنا نحن بسط الله سبحانه وتعالى عليه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وأيضا يرزقه من حيث لا يحتسب. فنحن ما نحتاج إلا أن نذكر الناس بالفرق الذي بيننا وبين الكفار، وما فضلنا الله به عليهم، وما أنزله علينا من الآيات البينات، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحات في هذا. فهم لهم طريقهم في العلاج، لكن العلاج هذا لا، الطريقة هذه لا تصلح لنا نحن، لا تصلح لنا نحن لا شرعا ولا قدرا. فالواجب علينا أن نسلك الطريقة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نسلكها، ولكن للأسف هؤلاء اجتمع عليهم تيارات، التيارات السياسية الإلحادية العلمانية والاشتراكية والشيوعية، والتيار الإخواني الخارجي، كل واحد ينفخ في هؤلاء الحطب ليطبخ هو ويأكل. هؤلاء هم الوقود، هؤلاء المساكين يموتون ليحصد الثمرة وهي الطبخ على هذا الوقود، على هذا الحطب الذي يهلك ويحترق. هم هؤلاء إما الملاحدة الزنادقة وإما المبتدعة الضلال الخوارج، وهم يزجون بهم زجا في أتون هذه الفتن، فنعوذ بالله من ذلك. وعلينا أن نحذر وأن نتنبه لهذا، وأن نعلم أنه يجب على المسلم أن يطيع ويسمع ولو جلد ظهره وأخذ ماله. فهؤلاء لم تضرب ظهورهم ولم تؤخذ أموالهم، ولكن هم أهلكوا أنفسهم وقتلوا أنفسهم وأحرقوا أنفسهم واعتدوا على مصالح الآخرين، إما أخربوا البيوت وإما أحرقوا السيارات وإما أحرقوا المتاجر والدكاكين أو أحرقوا البنوك ونحو ذلك وبعض الدوائر الحكومية. لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نسمع ونطيع على أثره علينا، فالواجب علينا هذا، وأن نؤدي لهم حقهم ونسأل الله حقنا نحن، إذا لم نجده في الدنيا فسنجده عند الله تبارك وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع.